كتاب اللباس والزينة. الباب الأول: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، وإباحة الانتفاء به وبثمنه. 1335. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، فقال عمر: يا رسول الله، إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك، وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم حلة، وقال: شققها خمرا بين نسائك. قال: فجاء عمر بحلته يحملها، فقال: يا رسول الله، بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت. فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح في حلته، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال: يا رسول الله، ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟ فقال: إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. أخرجه البخاري 2612 و2614. الباب الثاني: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. 1336. عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أخرجه البخاري 5830. الباب الثالث: لا ينبغي للمتقين لبس فروج الحرير. 1337. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. أخرجه البخاري 375. الباب الرابع: النهي عن لبس الحرير إلا قدر إصبعين. 1338. عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب. قال: ورفع زهير إصبعيه. أخرجه البخاري 5830. 1339. عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. الباب الخامس: النهي عن لبس قباء الديباج. 1340. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن ينزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاءه عمر رضي الله عنه يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ فقال: إني لم أعطكه لتلبسه، إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه. فباعه بألفي درهم. الباب السادس: الرخصة في لباس الحرير للعلة. 1341. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. وفي رواية: شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل. أخرجه البخاري. 2919. الباب السابع: الرخصة في لبنة الثوب من ديباج. 1342. عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. الباب الثامن: قطع ثوب الحرير خمرا للنساء. 1343. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا كرم الله وجهه، فقال: شققه خمرا بين الفواطم. أخرجه البخاري. 2614. الباب التاسع: النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب. 1344. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. 1345. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال لي: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. الباب العاشر: في النهي عن التزعفر. 1346. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. الباب الحادي عشر: في صبغ الشعر وتغيير الشيب. 1347. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. الباب الثاني عشر: في مخالفة اليهود والنصارى في الصبغ. 1348. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أخرجه البخاري. 3462. الباب الثالث عشر: في لباس الحبرة. 1349. عن قتادة قال: قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. أخرجه البخاري. 5812. الباب الرابع عشر: في لباس المرط المرحل. 1350. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. الباب الخامس عشر: في لبس الإزار الغليظ والثوب الملبد. 1351. عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. الباب السادس عشر: في الأنماط. 1352. عن جابر رضي الله عنه قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول: نحيه عني، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون. أخرجه البخاري. 3631. الباب السابع عشر: اتخاذ ما يحتاج إليه من الفرش. 1353. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. الباب الثامن عشر: فراش الأدم حشوه ليف. 1354. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام عليه أدما حشوه ليف. الباب التاسع عشر: في اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. 1355. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الباب العشرون: النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 1356. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. الباب الحادي والعشرون: إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 1357. عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أخرجه البخاري 475. الباب 22 في رفع الإزار إلى أنصاف الساقين. 1358. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. الباب 23 لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا. 1359. عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره، فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. أخرجه البخاري 5788. الباب 24 ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. 1360. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الباب 25 من جر ثوبه من الخيلاء. 1361. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه البخاري 3665. الباب 26 بينما رجل يتبختر قد أعجبته نفسه خسف به. 1362. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. أخرجه البخاري 5789. الباب 27 لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. 1363. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام، فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. 1364. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. الباب 28 لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. 1365 عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. أخرجه البخاري. 3226 الباب 29 كراهية الستر فيه التماثيل وقطعه وسائد. 1366 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله تعالى. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. أخرجه البخاري. 5954 1367 عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. أخرجه البخاري. 5955 الباب 30 في النمرقة فيها تصاوير واتخاذها مرافق. 1368 عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقلت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصورة يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وفي رواية قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. أخرجه البخاري. 2105 الباب 31 عذاب المصورين يوم القيامة. 1369 عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له أدن مني. فدنا منه ثم قال أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. أخرجه البخاري. 2225 الباب 32 التشديد على المصورين. 1370 عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه البخاري 5953. الباب 33، النهي عن تختم الذهب والشرب بالفضة ولبس الحرير والديباج. 1371. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. أخرجه البخاري 5635. الباب 34، في طرح خاتم الذهب. 1372. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1373. عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. أخرجه البخاري 5866 و5867. الباب 35، لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء من بعده. 1374. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان في يد عمر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. أخرجه البخاري 5873. 1375. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال للناس: إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه. أخرجه البخاري 5874 و5877. 1376. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. أخرجه البخاري 5875. الباب 36، في خاتم الورق فصه حبشي والتختم في اليمين. 1377. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. أخرجه البخاري 5872. الباب 37 في لبس الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى. 1378. عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. الباب 38 في النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. 1379. عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. الباب 39 ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال. 1380. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. الباب 40 إذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. 1381. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. أخرجه البخاري 5855 و5856. الباب 41 النهي عن المشي في نعل واحدة. 1381 مكرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. الباب 42 النهي عن القزع. 1382. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. أخرجه البخاري 5920. الباب 43 النهي عن وصل الشعر للمرأة. 1383. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها، أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخرجه البخاري 5941. الباب 44 في الزجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. 1384. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. 1385. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. أخرجه البخاري 5932. الباب 45 في لعن الواشمات والمتفلجات. 1386. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر الآية 7. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها. أخرجه البخاري 4886. الباب 46 في المتشبئ بما لم يعطى. 1387. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أخرجه البخاري 5219. الباب 47 في النساء الكاسيات العاريات. 1388. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. الباب 48 قطع القلائد من أعناق الدواب. 1389. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. أخرجه البخاري 3005. الباب 49 في الأجراس، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس. 1390. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. 1391. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. الباب 50 النهي عن وسم البهائم في الوجه. 1392. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. 1393. عن نعيم أبي عبد الله مولى أم سلمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جائرتيه، فهو أول من كوى الجائرتين. الباب 51 واسم الغنم في آذانها. 1394. عن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما. قال: أحسبه؟ قال: في آذانها. أخرجه البخاري 5542. الباب 52 في وسم الظهر. 1395. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. أخرجه البخاري 5824.